الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا يستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، والإنشاء يستعمل في قصد تحققه وثبوته، وإن اتفقا فيما استعمل فيه فتأمل. كان الكلام ولا يزال في بحث الخبر والإنشاء، وقلنا الكلام في بحث الخبر والإنشاء يقع في عدة جهات. في الجهة الثانية بينا أن كلام الأعلام في بحث الخبر والإنشاء وقع في مقامين. المقام الأول تحديد نفس معنى الإخبار والإنشاء، والعمدة فيه تحديد حقيقة الإنشاء. ما هو المقصود بالإنشاء في الجمل الإنشائية أو فيما يقوم مقام الجمل الإنشائية، كحركة الأخرس التي تقوم مقام لفظه في البيع مثلا أو الطلاق، وتقدم فيما سبق أن في معنى إنشائيات الجمل الإنشائية نظريات أربع. المقام الثاني في تحديد ما وضعت له الجمل الخبرية والجمل الإنشائية، وفي هذا المقام يبحث عن المدلول الواضح للجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وهل المدلول الوضعي فيهما متحد أو هو مختلف. وهذا المقام هو المقام الذي تعرض له صاحب الكفاية في كتاب الكفاية، الجهة الثالثة في تحديد نظرية صاحب الكفاية. وحاصل النظرية التي ذكرها فيما وضعت له الجمل الخبرية والجمل الإنشائية هو أن الجمل الخبرية والجمل الإنشائية موضوع المعنى واحد، والفرق بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية ليس في ذات المعنى الذي وضعت له هذه الجمل، وإنما في جهة عرضية ترتبط بمقام الاستعمال. فكما كان يقول في الحروف والأسماء لا فرق بين المعنى الموضوع له الحروف والمعنى الموضوع له الأسماء، وإنما الفرق في اللحاظ الآل واللحاظ
استغلالي وهذان اللحاظان ليس جزءا من المعنى الموضوع له الحروف او الاسماء، وانما هما عرضان يعرضان في مقام الاستعمار. كذلك في المقام الجملة الخبرية موضوعة لقصف ما وضعت له الجملة الإنشائية، لا فرق بين بعث الخبرية وبعث الإنشائية من حيث المعنى الذي وضع له الله. كلتاهما وضعتا للنسبة الصدورية أو لإفادة ثبوت النسبة أو نفي النسبة بما إذا دخل فيها حرف التحكيم. وإنما الفرق بينهما في مقام الاستعمال، المتكلم إذا كان الداعي من اتيانه بجملة بعتو، من استعماله بجملة بعتو، من استخدامه بجملة بعتو الإخبار، فالجملة خبرية. وأما إذا كان الداعي قصد الإيجاد وتحقيق الأمر الاعتباري في نفس الأمر فالجملة تكون حينئذ إنشائية. ما أدري الصوت واضح والمطلب واضح أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. لهذا قال رحمة الله تعالى عليه: ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا أيضا كذلك. ما معنى أيضا كذلك؟ يعني كما في الحروف، كما كنا نقول في الحروف والأسماء المعنى الموضوع له واحد، والفرق في مقام الاستعمار من جهة عرضية ليست ذاتية مقومة للمعنى الذي وضعت له الحروف أو المعنى الذي وضعت له الأسماء، كذلك في المقام نقول الجملتان في الخبر والإنشاء وضعتا لمعنى واحد والفرق بينهما
في الاستعمال
جاء من جهة الداعي في مقام الاستعمار، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معنى في موطنه. الداعي هو الحكاية، والإنشاء ليستعمل في قصد تحقيق معناه وثبوته، فهذا داعي وليس مقوم للمعنى الذي وضعت له الجملة الإنشائية. وإن اتفقتا فيما استعملا فيه فتأمل. واضح؟ المصنف قال فتأمل، ونحن امتثالا لأمره لا بد وأن نتأمل، ومقتضى التأمل أن نبين بعض الأمور. الأمر الأول التفت لصحته.
نعم
قلنا فيما سبق يحتمل في مراد المصنف احتمالان. الاحتمال الأول ما ذكره بعض الشراح من أنه ناظر فقط وفقط إلى الجمل المشتركة التي تستعمل تارة في مقام الإخبار وتارة في مقام
الإنشاء المزدوج
تبعته، والاحتمال الثاني أن يكون مراده أعم، يشمل الجمل المتمحضة في الإخبار والجمل المتمحضة في
إنشاء.
إذا كان نظر صاحب الكفاية إلى الجمل المشتركة فقط مثل جملة بعته، فهنا سوف نظفر بفرق بين وضع الحروف والأسماء ووضع الجمل الإنشائية والجمل الخبرية. ما هو ذلك الفرق؟ الفرق هو أنه هناك الوضع متعدد، فإن وضع كلمة من غير وضع كلمة الابتداء، صحيح أم لا؟ وإن اتفقا في المعنى، ولكن هذا غير مقبول في بعته التي تستخدم تارة في الإخبار وتارة
في الإنشاء.
في الإنشاء الواضع هنا واحد، للفظ واحد في معنى
واحد.
هناك الوضع متعدد للفظين متعددين في معنى واحد، فإن بعث هنا الإخبارية موضوعة بوضع واحد للنسبة الصدورية مثلا، غايته في مقام الاستعمار تارة تأتي بهذا اللام بداعي الإخبار وتارة بداعي
إنشاء.
فلا يعقد هنا أن يوعد على صاحب الكفاية ما أورد هناك من أنه إذا كان المعنى واحد فلماذا لا يصح استعمال الحروف في موضع الأسماء؟ يقال هنا أيضا لماذا لا يصح استعمال الجملة الخبرية في موضع الجملة؟
لا يقال
لأننا سنقول يصح الاستعمال، إن هي إلا جملة واحدة طارة نستعملها في مقام الإخبار طارة في مقام
إنشاء،
وكلا الاستعمالين صحيح. هذا كله إذا كان مراد صاحب الكفاية الاحتمال الأول. إذا بنينا بعبارة لعلها أسلم وأصح، إذا بنينا على الاحتمال الأول في مراد صاحب
الكفاية،
وأما إذا بنينا على الاحتمال الثاني قلنا صاحب الكفاية بحثه أعام من الجمل
مشتركة.
أيضا هو يقول إذا عندك جملة متمحضة الإنشاء فإنها موضوعة لنفس المعنى الذي وضعت له الجملة الخبرية التي لا تستعمل الجملة الإنشائية فيها في معناها. وبعبارة أوضح لأردنا أن نحافظ على وحدة المعنى نقول إذا كان صاحب الكفاية يقول حتى الجمل المتمحضة في الإنشاء موضوعة لنفس الجمل الخبرية، وإن كانت بحسب اللغة لا تستعمل في مقام الإخبار، والجمل الإنشاء والجمل الخبرية المتمحضة في الإخبار أيضا موضوعة لنفس الجمل الإنشائية، وإن كانت في اللغة لا تستعمل في مقام ماذا؟ في مقام الإخبار. ما أدري هالسحنة في أي مثال من مثالين، في أي مثال من مثالين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية على كل حال هذا مو المهم. نلتفت إلى لب المطلب. إذا كان صاحب الكفاية كلامه أعم، مثلا نقول جملة آمرك أن تفعل التي لا تستخدم إلا في مقام
إنشاء،
يقول هي موضوعة لنفس المعنى الذي وضعت له الجملة التي تخبر عن صدور الأمر من الآمر. مثل جملة مثلا بالأمس أمرتك أن تفعل، ناقص بين آمرك وبين أمرتك أن تفعل. وإن كان وإن نفس المعنى الذي وضعت له الجملة الخبرية أو الجملة المشتركة بين الإخبار وبين الإنشاء، مثل الإتيان بالفعل المضارع في مادة بهيئة الفعل المضارع في مادة الآمر، مثل آمرك، فإن آمرك قد تستخدم في الإنشاء وقد تستخدم
في
مثل عفوا، ومثل أيضا جملة ماذا؟ مثل جملة مثلا مأمور بأن يفعل، هذه الجملة الاسمية لأنها قد تستخدم في مقام الإخبار أي هو مأمور في الزمان الماضي، وقد تستخدم في مقام الإنشاء مأمور بالكذا أي جعلنا الفعل في عقدته. يحتمل على المعنى فإن الجمل الإسمية عند جملة من المحققين قد تستخدم في الإنشاء الطلب. إذا كان كلام صاحب الكفاية شامل للجمل المتمحضة في الإنشاء والجمل المتمحضة في الإخبار، حينئذ سوف يواجه هذا الإشكال، سوف يواجه الإشكال الذي واجهه في البحث المعنى الحاسب هنا، فإنه سوف يقال له إذا كانت جملة أمرك موضوعة لنفس معنى جملة مرة
إنش إخبار
أنت مأمور مثلا مع أن أنت مأمور يجوز استخدامها في الإخبار وآمرك لا يجوز استخدامها في الإخبار، متمحضة في الإنشاء. نحن قبل قليل اشتبهنا في التعبير، قلنا الاتيان بمادة بصيغة المضارع في مادة الأمر يأتي بمعنيين، تارة في مقام الإخبار تارة في مقام الإنشاء. لا، مرادنا أنه صيغة المضارع في مادة الأمر إذا صدرت من المتكلم ف فإنها تدل على الإنشاء فقط ومتمحضة في الإنشاء. بينما إذا جئنا بجملة اسمية تعبر عن نسبة صدور الأمر إلى الأمر، وقلنا مثلا أنت مأمور من فلان، أو قلنا فلان يأمرك، فإنه مثل هذه الجملة تستخدم في مقام الإخبار وفي مقام
الإنشاء.
وأما إذا بين الأمر بصيغة الماضي، أمرتك أن تفعل كذا، فإن هذه يمكن أن تستخدم في مقام الإخبار، يمكن أن تستخدم في مقام
الإنشاء.
فيأتي السؤال، يا صاحب الكفاية، إذا كان أمرتك موضوعا لنفس ما وضعت له أمرك، فلماذا في إحدى الجملتين يصح الإخبار والإنشاء وفي الأخرى لا يصح إلا الإنشاء؟ واضح؟
نعم.
فيأتي السؤال السابق أو نظير السؤال السابق، ويحتاج حينئذ صاحب الكفاية إلى أن يجيب. وفي مقام الجواب يمكن أن تذكر احتمالات الثلاث السابق. يقول مثلا، أمرك الشرط الواضع أن لا تستعمل إلا في مقام الإنشاء، لهذا لا يصح استعمالها في مقام الإخبار. أو تقول العلاقة الوضعية بين هيئة جملة أمرك وبين المعنى إنما تحققت فيما إذا قصد الإنشاء، أو يطبق فرضية الحصة التوأم التي تقدم شرحها وتفصيلها فيما سبق. بعد لا نريد أن نقف كثيرا عند هذا الأمر، واضح الآن هذا الأمر؟
نعم شيء. نعم
بارك الله فيك. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نلتفت إليه ونحن نتأمل في مطلب صاحب الكفاية هو اختلاف تعبير صاحب الكفاية في نحو دخالة الإخبار والإنشاء في الجمل الخبرية والإنشائية عن تعبيره في نحو دخالة اللحاظ الآلي والاستقلالي في الحروف والأسماء. ففي الحروف إذا تتذكرون ذهب صاحب الكفاية إلى استحالة أخذ اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في المعنى الذي وضع له الألفاظ، صحيح أم لا؟
نعم.
قال مستحيل. ليه؟ لأن أول محذور أورده هو لزوم تعلق الوجود بالموجود، ولزوم تعلق الوجود بالموجود مستحيل، صحيح؟
صحيح.
أما هنا لاحظ التعبير، لم يقل بالاستحالة، لاحظ تأمل، قال ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف. هنا نفى البعد، قال لا يبعد أن يكون الاختلاف في الجمل الخبرية والإنشائية كالاختلاف بين الحروف والأسماء الموازية لها، فهو فقط نسأل البعد ولم يعينه، ولو كان يرى استحالة دخالة قصد الإخبار وقصد الإنشاء في معني الجمل الخبرية والإنشائية لقال بغرس قاطع بأن معنى الجمل الخبرية ومعنى الجمل الإنشائية واحد عدم دخول قصد الإخبار وقصد الإنشاء لاستحالة الدخول، ولكنه لم يعبر عن ذلك على نحو الجازم كما كان هناك يعبر في الفرق بين الحروف والأسماء الموازية لها، فقد قال لا يبعد، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون الفرق بينهما بدخالة قصد الإخبار هنا وقصد الإنشاء هناك، يمكن، لكن أن يكون المعنى واحد والفرق بينهما في داعي الاستعمار في مقام الاستعمال غير بعيد، يعني هو الأرجح. إذا قلنا أن التعبير لا يبعد من التعبير التي تدل على الترجيح، واضح؟ بهذا يتضح وجود خلل في عبارة بعض الشراح، بعض شراح الكفاية قال في مقام شرح كلام صاحب الكفاية قصد الإخبار يستحيل أخذه في المعنى الذي وضعت له الجملة الخبرية، وما أبعد كلامه عن كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه الذي يقول الجملة الخبرية وضعت لقصد الإخبار. هذا العلم في شرحه لكلام صاحب الكفاية قال يستحيل قصد الإخبار، مستحيل أن يكون مأخوذا وين؟ في المعنى الذي وضعت له الجملة الخبرية. لماذا؟ قال لأنه يلزم محذور تقدم المتأخر وتأخر المتقدم وهو محال. كيف يلزم من أخذ قصد الإخبار في مدلول الجملة الخبرية تقدم المتأخر وتأخر المتقدم؟ يقول باعتبار أن قصد الإخبار داعي للاستعمال، صحيح أم لا؟ إذا جئت بجملة بعت في مقام الإخبار، ما هو غرضك وداعيك لاستعمال كلمة بعت؟ أليس قصد الإخبار؟
نعم.
فإذا كان هو داعي متعلق بالاستعمال، يعني الاستعمال جيء به لأجل ماذا؟ قصد الإخبار، فسوف يكون قصد الإخبار متأخر عن الاستعمال لأنه متعلق بالاستعمال، صحيح أم لا؟
نعم.
ويكون الاستعمال متقدم، والاستعمال هو متأخر عن الواضح، لأنه في الاستعمال أنا ألحظ المعنى الذي وضعت له الكلمة أو الجملة، ثم ماذا؟ ثم أستعمل اللفظ مرآة وحاكي لذلك المعنى، فأولا يوجد واضع ثم بعد ذلك أستعمل، واضح؟ فالاستعمال متأخر عن الواضع، والواضع كما مرض عليكم مرارا وتأخر عن المعنى الذي وضع له الله، لأنه أولا أتصور المعنى ثم أضع الله أم لا؟
صحيح.
إذن المعنى الذي وضع له الله بمرحلتين متقدم على قصد الإخبار، فكيف يكون قصد الإخبار داخلا في المعنى الذي وضع له الله؟ يلزم أن يكون المتأخر بمرحلتين متقدم، وهذا مستحيل. واضح؟ نحن في مقام التعليق على ما ذكره هذا العالم، نقول ما هو غرضه وما هو هدفه من ذكر استحالة أخذ قصد الحكاية في المعنى الذي وضعت له جملة الخبرية؟ هل يريد أن يقول هذا هو مطلب صاحب الكفاية؟ إن كان يريد أن يقول ذلك فيرد عليه أنه خلاف ظاهر العبارة. صاحب الكفاية لو كان يريد أن يقول يستحيل أخذ قصد الحكاية في الجملة الخبرية لما عبر بالتعبير ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. فإن ظاهر هذه العبارة أنه يرجح عدم أخذ قصد الحكاية، لا أنه يجزم ويرى الاستحالة. وأما إذا كان هذا العلم يفهم من كلام صاحب الكفاية عدم الاستحالة، ولكن هو يريد أن يشكل على كلام صاحب الكفاية، أو لا يريد أن يبين مطلبا له هو، ولكن حيث أنه في مقام شرح الكفاية وقع توهم منا أنه في مقام شرح عبارة صاحب الكفاية. إذا كان غرضه الإشكال على صاحب الكفاية أو لا بيان مطلب يرتبط به، وهو أنه يذهب إلى استحالة أخذ قصد الإخبار في مدلول الجمل الخبرية، فيلاحظ عليه أنه لا توجد استحالة في أخذ قصد الإخبار فيما وضعت له الجملة الخبرية. لماذا؟ لأن صاحب هذا البيان هو اعترف في البداية أن قصد الإخبار داعي، ثم بعد ذلك قال حيث أن قصد الإخبار سيكون متأخر بمرحلتين لأنه داعي فلا يمكن أن يكون مأخوذا في المعنى الذي وضع له، صحيح أم لا؟ ونحن نقول لا نسلم أن قصد الإخبار داعي، قصد الإخبار هو المعنى الذي وضعت له الجملة الخبرية، والمستعمل إذا استعمل بعتو في معناها وهو قصد الإخبار داعي ليس قصد الإخبار، حتى يلزم ماذا؟ تقدم المتأخر تأخرا، وإنما غرضه التفهيم، أن يفهم الطرف المقابل أنه يقصد الإخبار، والتفهيم سوف يكون غرض متعلق بالاستعمال متأخر، ولكنه ليس ماذا؟ ليس جزءا من المعنى الموضوع له، فلا يكون متقدما. واضح؟
إن شاء الله كنا،
بارك الله فيكم. هذا هو ماذا؟ الأمر الثاني الذي نذكره امتثالا لقول صاحب الكفاية فتأمل
في قوله لا يفعل.
الأمر الثالث بسيط جدا جدا نذكره ونختم به الدرس ما دام انه هو لله الحمد. الانترنت قوي والصوت واضح.
الحمد لله.
صل على محمد وآل محمد. الامر الثالث صاحب الكفاية في عبارته مسامحة. عبارته جانبت الدقة في بيان مراده. صاحب الكفاية يقول المعنى المستعمل فيه الجمل الخبرية والإنشائية واحد. صحيح أم لا؟
صحيح.
وإنما الفرق في الداعي. لكن لاحظ العبارة. التفتوا. قال ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. فيكون الخبر لاحظ موضوعا يستعمل في حكاية ثبوت معنى عبر في حكاية. وهذا التعبير مو دقيق. إذا كانت مستعملة في حكاية معنى أنها موضوعة للحكاية. صحيح أم لا؟
صحيح.
وفي الجمل الإنشائية ماذا قال؟ قال والإنشاء ليستعمل في تحققي. إذا كانت مستعملة في قصد التحقق إذا ماذا؟ سيكون قصد الإنشاء هنا وقصد الإخبار هناك داخل في المعنى الذي وضعت له الجملة. مستعمل فيه معنى ماذا؟ نفس المعنى مختلف. وكان من الأنسب أن يعبر بالتعبير التالي فيكون الخبر موضوعا ليستعمل مو في حكاية لحكاية حتى نجعل الحكاية غرض وداعي ولا نجعله معنى مستعمل فيه اللفظ. اللفظ مستعمل في معنى واحد في الجملة الخبرية وفي الجملة الإنشائية. فما الاستعمال فيه واحدان. نعم يختلف ما الاستعمال لأجله. في الجملة الإنشائية الاستعمال لأجل قصد الإنشاء وقصد تحقيق المعنى الأمر الاعتباري في نفس الأمر. بينما في الجملة الخبرية الاستعمال لقصد ماذا؟ الحكاية. فالتعبير الأدق أن يقول موضوعا ليستعمل لأجل أو للحكاية
أو لقصد التحقق.
لا أن يقول في حكاية. واضح؟
صحيح.
فإن الداعي لا يعبر عنه داعي الاستعمال لا يعبر عنه بماذا؟ بفي. وإنما الذي يعبر عنه بفي المعنى المستعمل فيه
بلي.
فيقال مثلا استعملت هذه الكلمة لكذا ولا يقال في كذا في مقام بيان الداعي لأن في كذا يدل على أن المعنى المستعمل فيه. واضح؟ ما أدري واضح العبارة أو أعيد؟
لا شينا واضح شينا في كلمة في ولي أجلي
قوله ليستعمل في الحكاية معناه أن الجملة الخبرية مستعملة في الحكاية وهو لا يريد أن يقول هي مستعملة في الحكاية. هو يريد أن يقول مستعملة في النسبة الصدورية نفس المعنى الذي استعمل فيه الجملة الإنشائية. نعم الغرض من الاستعمال الحكاية في الجملة الخبرية والغرض من الاستعمال الإنشاء في الجملة الإنشائية فالمعنى المستعمل فيه واحد ولكن الغرض
مختلف
متعدد. فكان من الأنسب أن لا يعبر في الحكاية وفي تحققه. واضح؟
نعم.
والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
بارك الله وفقكم الله لكل خير.
الله يسلمكم.